بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقصه بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول: ما هي الاسباب التي ادت الى انشقاق المسيحيه الى طوائف، وما هي الطائفه التي ندعها، ولماذا المسيح سمح بهذا الانشقاق؟ لو نتبع الأرثوذكسية مثلا فهل باقي الطوائف صلاتها غير مقبولة؟ سبب انشقاق الكنائس هو اختلاف التفسير بالنسبة للكتاب واختلاف المدارس اللاهوتية. كل واحد بيكسر على كيفه، كل واحد بيكون له مدرسة لاهوتية وبيتمسك بيها. احنا ارثوذكس. تقول لي هل الطوائف الاخرى؟ انا مش عايز اخش في النقاش، مش عايزين نتعرض للناس. خليك ارثوذكسي وما تقعدش تمسك نقطة ثانية تجرح فيها في الاخرين، ما تعمل لناش مشاكل أرجوك. واحد بيقول احنا اننا من زوار مرجل بالسبزجاج بأرمانس، واسمعنا ان ما فيش مرجل زي كل سنة. مين اللي قال لكم الكلام ده؟ الأسيس اللي بيعمل نشرات على مزاجه مفروض تحسبوها الكلام ده. يوسف الأسيس كان أعلم إن مفيش زيارات في مناسبة معينة، لكن العيد موجود زي كل سنة بالظبط، وفي أربع آباء بيشرفوا على العيد السنة دي زي كل سنة. أصحاب النيافة، الأنبا هدرة، والأنبا مرقس، والأنبا ديلان، والأنبا يوانس. زي كل سنة عمرنا ما مننا على العيد أبدا. واحد برضو كان بيقول أنا بسافر أنا والأولاد كل سنة وبنقعد أسبوع في مارجرز بالزجاج، والسنة دي في إشاعة بتقول إن مفيش مارجرز. يا ابني ده كلام إيه؟ العيد زي ما هو كل سنة. إذا كان أبونا ده بيعمل إشاعات تحسبوه. سمح الرب بوجود الانقسامات والطوائف داخل الكنيسة. ربنا ما بيقفلش على مخ كل واحد، بيدي كل انسان الحرية في التفكير. فنتيجة الحرية في التفكير وجدت انقسامات. انت عايز ربنا لازم يسير كل حاجة بالارغام؟ لا. ربنا بيسمح ان الظالم يظلم ويحاسب، وبيسمح ان القاتل يقتل ويحاسبه، ويسمح ان المبتدع يعمل بدعة او خطأ ويحاسبه. لكن ما نقولش ان ربنا يقفل على الناس ويقول لهم ما تفكروش. لا طبعا. واحد يقول: ان كانت ارواح الابرار في العهد الجديد تذهب الى الفردوس بعد الموت، وأرواح الأشرار تذهب إلى الجحيم الهاوية، فهل هذه الأرواح لا تعلم أين توجد؟ أي لا تعلم إن كانت في الفردوس أو الجحيم؟ طبعا تعلم. وإن كانت تعلم فلماذا الصلوات ما من أجل أن يريح الرب نفوسهم ومجرد وجودهم في الكردوس يروح نفوسهم. في إنسان ما هو الكردوس أو جحيم ده مكان انتظار، يعني مش مكتوب عليه ده أبراج وده أدوان. في أشخاص مش متأكدين إن خطاياهم قد غفرت، مش متأكدين إن ربنا قبل توبتهم أو ما قبلش، فهم في فترة الانتظار بنطلب إن ربنا يريحهم من هذه الناحية، ما يقعدوش متشككين وتعبانين. عشان كده بنقول الله يريح نفوسهم، يعني يريح نفوسهم ما يخليهمش تعبانين. يقول هذا الإنسان لأرواح الموتى بين المكانين هل يعتبر بينونة خالصة؟ هو شعور، لكن لسه لم يصل المنتظرون في الجحيم لم يصلوا إلى العذاب الأبدي، ولا المنتظرون في الكردوس قد وصلوا إلى النعيم الأبدي وإلى ما لم تره عين، يعني فترة انتظار. واحد يقول أريد من قداستكم معرفة لماذا دفن نيافة الأنبر بغوليوس في داخل مزمر كاتدرائية، وهل ممكن أن أي بسقف يدفن في داخلها؟ أنبر بغوليوس كتب وصية، كان يحب القديس أثناطيوس الرسولي جدا، وقال عايز أدفن إلى جوار. فالمسكن الصغير بتاع أثناطيوس ما يسعش حد، فبقى في المنطقة اللي جنبه على طول حسب وصيته. تقول لي هل ممكن أي أسقف؟ لا تنسى أن الأنبا غرغوريوس أسقف ليست له إبارتية، فهو موجود هنا وخدمته طول سنية حياته من أول ما الإكليسية جت سنة 52، وهو بيخدم هنا في المنطقة دي رغم أن 52 رجل في كام 49 سنة، يعني ما يقرب من 50. داخل الأسقف في أسقف بيحبوا يدفنوا في أبروشياتهم وسط شعبهم هناك، فبيبقى عامل له مدفن في الكنيسه الاساسيه بتاعته، زي مثلا نيافه الانبا اثناطيوس مقران بني سويس. يعني كان مدفنه هناك في ابو سير، لان هو اوصى كده ايضا، قال عايز يدفن جنب انبا اثناطيوس الكبير اللي قبل منه. فاحنا بننقل بالغبط اللي بلغ لو واحد في قال طب لو كتروا الناس اللي عايزين يدفنوا هنا تكون النتيجة ايه؟ هل يساع المكان؟ دي ساعة يبقى كل واحد مدفون في صندوق، لو اتملت كل الصناديق بتنقل البقايا العظام كلها في مكان واحد ويكتب عليها دي عظام فلان وفلان وفلان وفلان، يسموها معظم. يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي انا شفتها، مش غريبة لكن يعني شفتها لما زرت النمسا في سبتمبر سنة 71 قبل البطريركية بشهرين، الجرنال بتاع نمسا جرنال شيني كان راجل صديقنا، عمل قداس الكاتدرائية سان ستيفانو انا كنت ساعتها قلت، فطلب مني ان انا اوعظ الازهر في القداس. فوعظت الازهر بعد نهايه القداس، ورونا مدخل تحت الكاتدرال، الكاتدرال بتاع سان ستيفانو، يعني البدرون البيزمنت كلها اوض جنب بعضيها، عظام 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 عظام، تلاقي عظام بالعرض وفيها عظام بالطول وبالعرض بالطول، كميات ضخمة جدا كلها موجودة في البيزمنت في البدرون بتاع الكاتدرائي. مدفونين عظام عظام عظام، يعني مش كل واحد مدفون في الصندوق بتتجمع كتب طمع طمع. سؤال: كيف يتحقق مفهوم الكرامة مع التسامح الذي تنفذه المسيحية؟ وهل إذا ضربني أحد أسكت تصديقا لمن لطمك على قد تحول له الآخر أيضا؟ أنا عايز آخذ كل قبيلة بحكمة، كل قبيلة بحكمة، قبيلة التسامح أيضا بحكمة. أنت ما تعملش الحاجة اللي تخلي غيرك يلطمك لطمة، وبعدين تقول بعض اللطمة دي أحول لكد ولا أحولش. خليك في علاقة طيبة مع الكل، في محبة مع الكل، في تواضع مع الكل، في تفاهم مع الكل. مش هتوصل لدرجة ان واحد يرسمك فيه لطمة. ولو انت كنت هذا الشخص الوديع الهادي المتواضع وواحد لطمك لطمة، هتلاقي كل الموجودين حواليك ينتهروه ويقولوا له ايه اللي بتعمله انت، ما لقيتش غير الرجل الطيب ده، وهم اللي ينتقموا. ومع ذلك يعني ما بتحصلش، يعني الناس بيتكلموا على الناحية الشواذ دي، فين؟ ما شفناش حد بيلطم واحد لطمة. وهو نفسه بيقول لي: وأين كتب أمثال السيد المسيح وخرافة إنجيل بالنفس؟ كتاب أمثال السيد المسيح ظهر هذا الأسبوع وموجود في المكتبة. يعني أنت أذكر كتبت السؤال ده بدون ما تعرف، موجود في المكتبة وصدر، وأنا أخذت نسخ منه من قيمة 3 أيام، يعني الكتاب موجود في المكتبة. وخرافة إنجيل برنابا إن شاء الله بس أفضى شوية وأكمله. واحد بيقول: لماذا لا يوجد أي شيء في العهد الجديد يشير إلى حياة السيد المسيح في الفترة التي عاشها في الناصرة؟ بعد لقائي مع الكهنة حتى بدء رسالته، أي فترة صيام 40 يوم وتجربة الشيطان، وهل يوجد مصادر أخرى مدون فيها هذه الفترة؟ هي ما تهمكش، أصل إحنا يهمنا في حياة السيد المسيح الرسالة بتاعته التعليمية ورسالة الفداء. هو لم يبدأ رسالته إلا في سن 30، فأصبح المهم عندنا إن إحنا نعرف عمل المسيح من سن 30، لكن قبل كده ما كانش بدأ رسالته. هل توجد مصادر؟ طبعا عندنا مصادر في فترة الطفولة اللي كانت موجودة في أرض مصر لما جت العائلة المقدسة في أرض مصر، الباقي ما نعرفش عنها حاجة. وبعدين بعد كده بيقولوا: أطلب من قداستكم الموافقة على حضوري أنا وزوجتي ووالدي مكريوس ومتى للتصوير، ومتى للتصوير صورتين مع قداستكم. أنا ما أعرفش أنت مين يا ابني، أنت مش كده، اتفضل في أي وقت نكون فاضيين، بس ما تجيش وسط الزحمة في الاجتماع زي كده وتقول لي أطلب. في أوقات كتير أنا بقابل الناس في المقر البابوي في بعض المحاضرة قبليها، ساعات أسلم على الناس على الباب، يعني تعالى في وقت يكون معقول. واحد يقول لماذا بدأت السنة الميلادية في شهر يناير؟ أمال كنت عايزها تبتدي بإيه؟ ولماذا بدأت السنة الصيفية في شهر تموز؟ أمال كنت عايزها تبتدي بإيه؟ وأي شهر لو كان في شهر ثاني غير ده كنت هتقول لماذا بدأت؟ واحد يقول في الأسبوع الماضي في درستكم أجبت على السؤال بخصوص ابن الزوجة الثانية، وأجبت أنه لا مانع من رغبنا، إنما لم تجاوب على المهم من السؤال، هل يجوز إكرامته بدرجة الكهنوت؟ بقى هتخرج عن الموضوع، لكن السؤال كان عن رغبنا ممكن يطرح في درجة الكهنوت ليها بعض التحوطات معينة، هل الأم ليها الزيجة الثانية ولا الأب بس اللي ليه الزيجة الثانية؟ يعني شوية حاجات. ومع ذلك لو سمحوا له هيقعدوا يعيروه بيها على طول، هو ذنبه في مشاكل. واحد يتكلم على نقل أسيس كثيرا لعدم اخذ بركة هذا القديم من جسد، فأين يوجد جسد؟ وأيضا لم يوجد جسير رغبان كثير، والموجود ثمن رغبان لماذا؟ ونفس الشيء لدير الأنبا ديجور ثالث قديس الأنبا سنودة رئيس المتوحدين، لم يوجد رغبان هناك وجسد الظاهر لماذا؟ أنا عايز أقول لك إن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ابتدينا ننشئه من جديد، يعني كان انتهى وخرج وما فيش فيه حاجة غير كنيسة أثرية قديمة، حتى الكنيسة الأثرية القديمة دي ما كانتش هي كنيسة كبيرة بتاعت دير. الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان واعظ كبير جدا، لدرجة كانوا يحضروا لهم كان حوالي 10,000 كل يوم حد بيفتح الكنيسة بتاعته كنيسة واسعة، تهدمت وراحت بمرور الزمن وما بقتش غير الهيكل بتاع الكنيسة القديمة هو اللي بقى الكنيسة الحالية، الهيكل بس هو اللي بقى الكنيسة الحالية، والهيكل بتاع الكنيسة الحالية كان هو الشرقية، يعني حاجات انشاء دير من اول وجديد. وبعد ما انشأنا دير من اول وجديد ابتدينا نرسم رغبان، فكل يوجد فيه ثمن رهبان لبلد كبيرة ما كانش فيه ولا واحد، ما كانش فيه رهبنة خالص، كان مجرد حاجة قديمة مزار، مزار وليس دير. كنا بنبني دير ويتعمل له أسوار وبوابات وتشتغل ليه أرض جنب الجنب. اللي جوه السور ده 91 فدان، طبعا الثمانينات اللي طعم الثمان ما كانوش موجودين. فانت تفرح لك مش تقول مش موجود الثمان رهبان، وما كانش فيه حد خالص، ده الثمانية احسن من ما فيش، والثمانية ان شاء الله ينمو ويكبروا وناس كتير يجوا الدير، وخصوصا بنينا الالي هناك في الدير، ويحتاج بس ان انا اروح لو احيانا الرب وعشنا وابقى افتتح الدير في وقت يكون مناسب ونبتدي ننميه. يعني الدير اللي كان اسمه الدير الابيض بتاع الانبشنود، دير انبا بيقول اللي جنبه جنب كان اسمه الدير الاحمر، ولغايه دلوقتي بتنصر اسمه الدير الاحمر، والاخر ما كانش، تحول الى كنيسه قديمه وخلص. بعثنا راهب هناك يصلي فيه يعمره، وبعدين نطلع راهب الناس التانيين يعني واحده واحده، خدها كده بالوقت واحده واحده. اما جسد الكنيسه عند الشمس انا ما اعرفش هو فين، يا ريت نبحث ونشوف هو فين. وانت كفايه تروح للمكان اللي عايش فيه الجديد، مش ضروري تشوف جسد، لكن احنا ما نعرفش هو فين لغايه دلوقتي، جاي نعرف بعدين. الشخص اللي بدا السؤال لانه واحد بروتستانت اتجوز واحدة ارثوذكسية ومستاهل لرفض احد الاباء الكهنة من اول الزوجه، ما نعرفش جوزت ايه، يعني جوزت فن الكنيسة. اما حكاية معمودية الابن دي محتاج ان انا لو قال لي الاسماء بالضبط والاب الكاهن اشوف لها حل. الابن الصغير مرجو ذنب ان امه ولا ابوه بنتهم ايه، بس المهم الكشبين بتاعه اللي يخدم المعمودية يكون ارثوذكس يعلمه الايمان السليم. واحد يقول ارجو ان كنت تصلي لي لانني في هذا اليوم المبارك 24/10 احتفل بمرور عامين منذ اقلعت عن عبودية السجاير. مبروك يا ابني، وان شاء الله يمر عليك العام الثالث والرابع وما ترجعش للسجاير ابدا، الف مبروك. بيقول لانني كنت ابذر معيشات على السجاير، وكنت اشتري اكثر من 3 علب يوميا، العلبه هي 10 ماشي، وعرفت منين يا ابني. تلاقي واحد قال له معلش مش همسك عليك. نكتشف الأسئلة. واحد بعت بيقول جسد الأنبا شنودة القديس موجود في كنيسة مصر القديمة. رحت كل الحكاية دي. شوفوا دخلنا في سيمينار علمي والدياكون رشدي بيقول في مقالة بالبيبسي تقول ان لان بشموزة اوصى بالاستخدام لازم المقالة دي ما وصلتش لمصر القديم. لا شوفوا المدينة نشوف مصر القديمة. هو في مصر القديمة موجود المصحف القبطي، وفي المصحف القبطي موجودة في مجموعة مورجان عظات للأنبا شنودة، مجموعة كبيرة يعني بس باللغة الصعيدي، لأن أنبا شنودة كان بيكتب بالقبطي الصعيدي، فمعروف انه موجود هناك عظاته في المتحف في مصر القديمة في مجموعة مورجان باللغة السعودية. ما عرفش بقى جسده موجود ولا لا، برضه نبحث عنه ونشوفه.